إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الله سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لما ذكر الله عز وجل الزمان، جعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. لما ذكر الله الزمان، وقد فصل الله تعالى أن السياق في الآيات في سياق الحديث عن القرآن، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين، إلى آخر الآيات. لما ذكر الله تعالى الزمان وفصل الله تعالى في هذا القرآن ما يحتاج إليه الناس في المعاش وفي المعاد، في الدين، في الدين والمعاملات، في حياة الدنيا ويوم القيامة، فصل الله عز وجل ذلك كله وبينه ووضحه أتم توضيح. وكان من جملة ما يقع في هذا الزمان أعمال الإنسان الصادرة عنه في الليل والنهار وفي الصباح والمساء. فلما ذكر الله الزمان الذي هو الليل والنهار، والذي يتكون منه الشهور والأعوام، وفيها تنحصر أو ينحصر عمر الإنسان، وأن هذا الإنسان في هذه الدار داخل هذا الزمان وفوق هذا المكان لا بد له من عمل، وأن هذا العمل الذي يعمله الإنسان هو محصي عليه ومحسوب عليه. وهذه الآية كأنها تفصيل لقوله تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. كل شيء فصله الله تعالى ووضحه وبينه وأحصاه بعلمه سبحانه وتعالى وبقدرته وبحكمته. ومن جملة ذلك أعمال الإنسان، من جملة ما فصله الله تعالى وضبطه وأحصاه بعلمه له سبحانه وتعالى وقدرته عليه، عمل الإنسان. فقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. كل إنسان، الإنسان هنا بطبيعة الحال هو البالغ الذي يعني يجري عليه القلم ويكتب عليه وتحصي الملائكة عمله. أما من يكون دون البلوغ فلا تكتب أعماله ولا يؤخذ بسيئاته وحسناته تكتب لأبائه بطبيعة الحال. لذلك يخصص الإنسان هنا بالبالغ، وكل إنسان بالغ ألزمناه طائره في عنقه، ألزمه الله تعالى طائره في عنقه. ما معنى الطائر؟ الطائر هنا قال المفسرون وأجمعوا عليه أن المراد بالطائر هنا هو العمل، وكل إنسان ألزمناه عمله، وأن عمله هذا لازم له لا يفارقه، ولذلك عبر بالعنق، ألزمناه طائره في عنقه، لأن العنق في الإنسان هو عضو له خصوصية خاصة، وأن من كان في العنق يعني شدة لزوم هذا العمل للإنسان عبر بالعنق، لأن العنق من كان فيه، وفيه أيضا نكتة أخرى وهو أن العنق إما أن يكون فيه شيء يتزين به الإنسان أو شيء يشان به الإنسان، فالقلادة في العنق زين والغل في العنق شين. يعني القلادة مثل تضع المرأة قلادة في عنقها هذا زين يتزين به الإنسان، أما أن يوضع الغل ويقاد الإنسان ويربط من عنقه فهذا بالحقيقة شين وقبيح، يقاد كما توقد البقرة أو الحيوان. فلذلك إن في هذا إشارة إلى عمل الخير وعمل الشر، أن كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ألزمناه عمله، ألزمه الله تعالى عمله. يعني كيف ألزمه عمله؟ أن الله تعالى أحصى عليه عمله، وأن هذا العمل لازم له ومصاحب له لا يفارقه حتى يأتي يوم القيامة فينشر له هذا العمل في كتاب فيقرأه بنفسه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. والعرب تسمية العمل يعني عمل الخير أو عمل الشر تسميته بالطائر، المسألة لها أصل في اللغة العربية، وأن العرب كانوا يتطيرون ويتشاءمون ويتفاءلون بالطير، فلعب بهم الشيطان حتى أصبح أن الطير هو مصدر الخير والشر، وليس الطير بل طيران الطير وتحرك الطير. فإذا خرج الإنسان من داره ورأى الطير وطار الطير عن اليمين فيقول هذا يوم خير فيه الخير، وأن هذا العمل ينبغي أن نقدم عليه، وأن هذا الفعل ينبغي أن نستمر عليه، وكل ما كان يريد أن يفعله فيقول إن هذا العمل هو خير لأن الطائر طار عن يمين هذا الإنسان. فإذا أخذ الاتجاه المعاكس وطار الطير عن اليسار عن الشمال فيقول إن هذا يوم مشؤوم، يوم قبيح، فيتطيرون بالطير إذا طار عن الشمال. وهذا ليس بالحقيقة خاص بالعرب والأمة، بل كان قديما، قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا للأنبياء، قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أهن ذكرتم، يعني هم يتطيرون بالطير. فإذا طار الطير إلى جهة وإذا اسم الطيرة طيرة أصلا يعني أن الإنسان يرى شيئا، في الأصل كان الطير، ولكن بعد توسعت الأمور وأصبح الإنسان يتطير بأي شيء سواء كان طيرا أم غير طير. فالعرب كانوا يتطيرون يتفاءلون يتشاءمون بالطير فيقدمون على العمل، فإذا طار عن اليمين يقولون إن هذا خير، وإذا طار على الشمال يقولون إن هذا شر، ثم بعد ذلك أطلقوا الخير والشر على الطائر نفسه، ولم يعود مقصورا على أنه علامة على الخير أو علامة على الشر، بل أصبح إطلاق الطير على العمل نفسه. والقرآن عربي جاء بلسان العرب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فكان العرب يطلقون على العمل خيرا أو شرا طيرا طائرا، فسمه القرآن كذلك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وفيها أيضا نكتة، حتى إن تسمية الطير أو تسمية العمل خيرا أو شرا بالطير وأيضا فيه لطيفة، وهو أن عمل الإنسان يتطاير منه ويصدر منه، يتطاير العمل الإنسان يصدر منه، وحينما يصدر منه ويخرج عنه سواء كان خيرا أو شرا فيصبح كأنه تطاير منه، فسمي العمل طيرا، فأطلق الطير على العمل. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وكما قلنا كناية عن شدة اللزوم، وأن الشيء إذا كان في عنق الإنسان وهو عضو بارز في الإنسان عضو له خصوصية خاصة، فإذا كان الشيء في عنق يعني أنه لا يفارقه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه عمله من خير أو شر، إن كان عمل خير فهو خير، وإن كان شرا فشر. فإذا جاء يوم القيامة، وذلك قال الحسن البصري ابن آدم إن الله عز وجل أرسل لك ملكين كريمين، أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك، فإذا فالذي عن يمينك يحفظ حسناتك والذي عن يسارك يحفظ سيئاتك، فإذا بلغ أجلك طوي هذا الكتاب الذي كانت تكتب فيه الملائكة ووضع في عنقك في قبرك، فيوم القيامة ينشر لك كتابا تقرأه بنفسك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونخرج له يوم القيامة في قراءة ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يوم القيامة يخرج له كتاب، هذا الكتاب هو ذلك العمل الذي عمله في الدنيا، وأحصي في هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجدوا ما عملوا حاضرا. ونخرج له يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابا، هذا الكتاب هو عبارة عن عمل الإنسان خيرا أو شرا، هذا الكتاب يسلم لهذا الإنسان فيأخذه بيمينه إن كان صالحا ويأخذه بشماله إن كان طالحا، فيقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني مفتوحا، يفتح هذا الكتاب بعدما كان مطوي ويقال له اقرأ كتابك. قال المفسرون يقرأه سواء كان كاتبا أم كان أميا، كان يقرأ أو لا يقرأ، فلا بد أن يقرأ، يقرأ الكتاب حتى ولم يكن في الدنيا، لو لم يكن في الدنيا قارئا فإنه لا بد أن يقرأ هذا الكتاب، ينظر فيه ويتصفح فيه ويرى فيه كل ما عمله في دار الدنيا من خير أو شر منذ أن بلغ إلى أن توفي. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، هذا في الدنيا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن أنصف من أنصفك، الله تعالى أنصفك وقال حاسب نفسك بنفسك، انت اقرأ بنفسك واحكم على رأسك، اقرأ كتابك بنفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت حاسب نفسك وانظر ماذا عملت في هذا الكتاب، كل ما عملته فتجده في هذا الكتاب، ولا يمكن أن تنسى شيئا منه بطبيعة الحال، لأن يعني هناك ليس زمن نسي، كل ما ووجدوا ما عملوا حاضرا، كل ما عمله الإنسان يجده حينئذ حاضرا. إذن اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى نفسك، هنا كفى الفاعل مجرور بالباء، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى بنفسك حسيبا اليوم، كفى بنفسك عليك حسيبا، أي أنت كاف لأن تحاسب نفسك ولا تحتاج إلى أن يحاسبك أحد. إذن فحاسب نفسك في الدنيا قبل أن تحاسب يوم القيامة، حاول أن تقرأ ما في هذا الكتاب قبل، ويمكن أن تصلح منه وأن تصحي وأن تخطئ وأن يعني تضرب على ما لا يصلح وأن تضيف، قبل أن يأتي يوم لا يمكن فيه زيادة ولا نقصان، وإنما تقرأه كما هو، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. إذن اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فمن كان صالحا في هذه الدنيا فمن غير شك أنه سيقرأ كتابه ويفرح به، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم تعالوا اقرأوا كتابي، يعني هو قرأ ويريد أن يري للآخرين، ها أم تعالوا اقرأوا كتابي، اقرأوا كتابي، لها السكت، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتني لم أوت هذا الكتاب ولم أعرف ما فيه، أمصبكم ما شفتي هذا الكتاب بالمرة وما نعرفش إني فيه خلاص. إذن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، إذن من اهتدى في الدنيا وعمل العمل الصالح وآمن بالله تعالى ووحد الله جل وعلا وعمل العمل الصالح واتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن نفع ذلك وثمرة ذلك ونتيجة ذلك ترجع إليه، فهو المستفيد، أولا وأخيرا. يعني الإنسان يعمل العمل الصالح ليس معناه أنه ينفع الآخرين، وإنما ينفع نفسه بالدرجة الأولى. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. هو الذي يجني الثمرة، اللي يزرع القمح يحصد القمح، والذي يزرع الشوك يزرع، والذي يزرع الشوك يحصد الشوك كما يقولون. إذن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فهو الذي يستفيد وهو الذي يندم، إن عمل صالحا فلنفسه، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، يعني هو الذي يتحمل تبعات الوزر، وهو الذي يجني ثمرات البر والخير. إذا عمل الصالح فهو الذي سينتفع، وإذا عمل الشر فهو الذي سيتضرر. ولذلك المثل الشائع عند العمل يقول يعني احتاج واحد ما غادي يكون مع الإنسان في القبر، يعني غادي يكون بوحده، وهو الذي سيحاسب عنه. وهذا صحيح، كل واحد سيحاسب على عمله، إن خيرا فخير وإن شر فشر. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ثم قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا رد على المشركين الذين كانوا يقولون إنا وجدنا آباءنا على 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 ذلك، وإنهم الذين يتحملون. إذا كانوا هم الذين ضلوا فإن ضلالهم فإننا تبع لهم، وهم الذين يتحملون وزر ضلالنا. فجاءت هذه الآية قاطعة مانعة سدا للطريق ولكل ما يمكن أن يقال، وأنها حملت مسؤولية كل إنسان على حدة، وكل واحد يتحمل تبعات عمله، إن خيرا فخير وإن شر فشر، وليس هناك أحد يتحمل تبعات أعمال الآخرين، فكل واحد مسؤول عن نفسه. هذا هو منطق الإسلام، وهذه هي قواعد الإسلام. كل واحد إن عمل خيرا فهو الذي يجني ثمرة ذلك، وإذا عمل شرا فلا يمكن لأحد أن يتحمل تبعات شره مهما كان. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر. الوزر في اللغة العربية يطلق على الثقل وعلى الذنب وعلى الحمل. ولا تزر وازرة، أي لا تزر نفس وازرة مذنبة وزر أخرى، أي ذنب، يعني لا تتحمل نفس مذنبة ذنب إنسان آخر، وأحرى إذا كانت غير مذنبة، يعني المذنب لا يتحمل ذنب الآخرين، فما بالك إذا كان غير مذنب، فمن باب الأولى والأحرى أنه لا يتحمل ذنوب الآخرين. ولا تزر وازرة وزر أخرى. فنظرية تكفير الخطايا وأن إنسانا يكفر خطايا الآخرين أو يتحمل خطايا الآخرين، هذا أمر يرفضه الإسلام، كما يقال عند النصارى بأن المسيح عليه السلام يعني فضل أن يصلب وأن يقدم نفسه فداء لخطايا البشرية، يعني كل خطايا البشر تحملها عيسى عليه السلام. هذا أمر ليس مقبولا لا عقلا ولا شرعا، غير مقبول لا عقلا ولا شرعا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان كما في أهواء ليس الإنسان إلا ما سعى. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تتحمل نفس ذنب إنسان آخر، كل واحد يتحمل تبعات نفسه، حتى ولو كان الأب مع الإبن، والإبن مع الأب، والأب مع والإبن مع الأم، والأخ مع، لا يتحمل أحد تبعات أحد، ولا يسأل أحد عن ذنب الآخر، كل واحد مسؤول عن نفسه، كل واحد يتحمل تبعات نفسه. ولا تزر وازرة وزر أخرى. أعجبني كلام قرأته مرة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله، قد كان في إداء، يعني كان مدير لوزارة الأوقاف في مصر، وكان هو مصري، قد كان جالس في المكتب نتاعه، فدخل عنده واحد من المسيحيين، قال فجلس معه، قال وكان عنده إداوة، لأنه في الستينات والسبعينات كانوا ما زالوا يكتبوا بالإداوة يعني بالمداد وكذا والقلم، قال فإذا بالمداد يهرق، يعني تهرقت الدواية يعني، فأصابت بعض الثياب يعني، فجعل هو يزيل الوسخ هذا، وسأل الحاضر اللي معه قال له قال واش ممكن النسخ ديالي هذا يزول شي واحد؟ يزول شي واحد ولا انا اللي متحمل المسؤوليه ديال انا اللي خصني نحيدو؟ قال له هذا النسخ هذا يعني واش ممكن شي واحد يحيدو لي ولا انا اللي خصني نحيدو؟ قال يعني الغزالي كان رجل فيلسوف يعني، فكان يرمي يقصد بلي يقول يعني انتم تقولون بان عيسى تحمل تبعات خطاياكم، فمعنى انه الان انا هرقص الدواية على الحوايج نتاعي، انا اللي خصني نضف، ما يمكن واحد اخر ينضف لي، انا اللي خصني نضف نضف هذه المسائل هذه. قال ففهم الرجل ما اقصد يعني. اذا معنى هذه في الحقيقه النظريه كما قال بعض مره يعني كانت حواره بان عيسى تحمل خطايا بني ادم والذين كانوا قبله، هل تحمل الذين كانوا بعده واللي كانوا قبل منه؟ شكون يتحمل الخطايا ديالهم؟ لا، القاعده القرانيه تقول ولا تزر وازره وزر اخرى، تش واحد يتحمل الذنب ديال الاخرين حتى لو كان الابن لا يتحمل تبعات الاب، والاب لا يتحمل تبعات الابن كما يفعل الملوك. الملوك ملي شي واحد يعمل جريمه الابن يعمل جريمه كياخذوا الاب ديالو، والعكس صحيح، ياخذوا واحد من الاقارب ديالو. حتى ان وهذا كان القاعده مشهوره عند العرب، يقول الشاعر العربي ورب ماخوذ بذنب خليله ونجا المقارف صاحب الذنب. ورب ماخوذ بذنب خليله، واحد يعني يعمل جريمه هرب واخر صاحبه يتحمل تبع ديالو. ورب ماخوذ بذنب خليله ونجا المقارف صاحب الذنب، اللي عمل جريمه هرب والاخ ديالو ولا القريب ديالو يتحمل مسؤوليه. وذلك الحجاج مره، الحجاج بن يوسف الثقفي مره يعني كان يبحث عن ولد فهرب الولد، بل العكس كان يبحث عن الاب فهرب الاب، فقبض الولد وادخله السجن في محل ابيه، احتاج الاب عن تطلق ولده. فجاءت الام تطلب صراحه اطلاق صراحه ولدها، فقال لها الحجاج أما علمت ما يقول الشاعر ورب مأخوذ بذنب خليله ونجى المقارف صاحب الذنب؟ قالت له إن الله عز وجل يقول عكس ذلك. قال له ما يقول؟ قال يقول معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، في قصة يوسف، لا نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. مجموعة كانوا أخوة يوسف كل واحد عنده الرحلة دياله، فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، جاءوا فتشوا في العير فوجدوا الصاع في 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 بن يمين او غيره يعني في اخ يوسف، فقبضوا عليه. معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، فاذا اخذنا غيره فنحن ظالمين. لا تدنس مشين، وقعت السرقه ففتش الثلاثه فوجدت السرقات عند الواحد. فمن العقل ومن الشرع ومن الدين ومن المنطق ان يؤخذ السارق، والاثنان الاخرين لا ذنب لهم. ايوه، قال معاذ الله أن أخذ اللب. فكان الحجاج يعني أنصف هنا وأطلق صراحة الولد، وأمر المؤذن يؤذن ينادي في السوق ألا صدق الله وكذب الشاعر، صدق الله وكذب الشاعر. إذن ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إلا أن هنا مسألة لا بد من التنبيه عليها، وأنه جاء في القرآن الكريم في بعض الآيات في الآيات أن هناك من يتحمل وزره وزر غيره. القرآن الكريم يقول يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فهذه الآيات في الظاهر توحي بأنها تعارض هذه الآية، أي أن هناك ناس يتحملون ذنوبهم ويتحملون ذنوب غيرهم، يتحملون أوزارهم وأوزار غيرهم. الآية هذه تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، والحديث أيضا يقول من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهو يتحمل تبعات الآخر والناس يعملون سيئات وهو يتحمل السيئة. كيف الجواب عن هذا؟ فالجواب واضح، وأنه لا معارضة بين هذه الآيات وبين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن الذي يضل الناس يتحمل تبعات ضلاله في نفسه وإضلال غيره، يعني هو الذي تسبب، فالذي يتسبب في الشر يتحمل تبعات الشر. وهنا في الحقيقة يعني يكون هو والتسبب، تسبب الإنسان في الفعل فهو السبب فيه ويعتبر كأنه من فعله. إذن هذه ما تتعارضش مع الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى. الآية اللي كتقول ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني حتى واحد ما يتحمل الذنب ديال الآخرين، كل واحد يتحمل الذنب دياله، لكن إذا كان هو السبب في هذا الذنب وهو الذي دل أرشد الناس إلى هذه المعاصي وهو الذي أغراهم عليها وتسبب فيها فهنا يتحمل تبعات أوزار هؤلاء دون أن ينقص من أزورهم شيء أو دون أن ينقص من وزرهم شيء. يعني هم عملوا الذنوب مش معنى أنه يحمل عليهم، لا، يعني أحد ابن آدم الأول قتل أخاه فتحمل تبعات القتل، وكل إنسان يقتل ظلما في الأرض إلى يوم القيامة فيأخذ ابن آدم الأول قسطا من الذنب. لكن القاتل اليوم هل معنى أن ابن آدم الأول هو اللي يتحمل عليه خلاص ويقتل يعمل اللي يبغاه، ولا عليه هو يتحمل المسؤولية كاملة؟ ولكن ما أن الأول هو كان السبب في سن هذه السنة السيئة فهو أيضا يتحمل جزءا من المسؤولية ومن تبعات هذه المسؤولية ومن هذه السيئة دون أن ينقص من وزر الفاعل للشر شيء. هذا المعنى. وليحملون أثقالهم وأثقال مع أثقالهم، يحملون أوزارهم على ضلالهم ويحملون أثقالا أخرى في إضلال الناس الآخرين. لكن من ضل واتبع هؤلاء الضلال ليس معنى أنه مبرأ وأن الآخرين تحملوا وزره، لا أبدا، فهو يتحمل تبعات وزره كاملا دون أن ينقص من ذلك شيء. كما أن من كان السبب في الخير أيضا يأخذ الخير، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهنا يكون هو مسؤول لأنه متسبب. ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى، لكن إذا كانت هي السبب في إضلالها فتلك النفس تتحمل تبعات الضلال، ولكن من كان سببا أيضا يتحمل جزءا من تبعات هذه أو هذا الضلال. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأن الله تعالى لا يعذب الناس دون أن يقيم عليهم الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله تعالى لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وأن الله تعالى لا يعذب ناسا أو قوما لم تبلغهم الدعوة، وإنما يعذب من بلغته الدعوة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولذلك حينما يعذب الناس في النار يوم القيامة سيكونون يقال لهم: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. إذن فهم يعني بلغتهم الدعوة وجاءهم النذير وجاءهم الرسول، فهم لم يستجيبوا ولم يسمعوا. ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، يعني جاءنا رسول، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. إذن أقيمت الحجة، بعد إقامة الحجة يكون الحساب والعقاب. ولا تزر وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا يعذب الله الناس إلا بعد إقامة الحج عليهم. وهنا يأتي الحديث عن ناس لم تبلغهم الحجة. جاء في الأحاديث: الأصم الذي لا يسمع، والأحمق الذي لا يعقل، والشيخ الهرم، وأبناء المشركين الذين ماتوا دون البلوغ، والذي مات في زمن الفترة، الذي مات في زمن الفترة، يعني هؤلاء الأربعة، عفوا، أبناء المشركين سيأتي الحديث عنهم، يعني هؤلاء الأربعة: الأصم الذي لا يسمع، والأحمق الذي لا يعقل، والشيخ الهرم الذي يعني بلغ من الكبر عتية ولم يعقل شيء، فحتى ولو أدرك الدعوة فلا تنفع لأنه فقد الذاكرة وفقد الوعي. وكذلك الذي مات في زمن الفترة، والفترة هي ما بين موت نبي وبين وبعث آخر، زمن الفترة بحيث ما كانش الرسالة، رسالة الأنبياء السابقين كانت رسالة مقصورة على قوم معينين. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، لكن رسالة الأنبياء السابقين كانت غير مجبرة. النبي الذي بعثه الله إلى أهل مصر غير مجبر لشمال إفريقيا، والذي بعثه الله في الجنوب في اليمن غير ملزم لأهل الشام، وهكذا. فكان كل نبي يبعث الله إلى قرية خاصة، فالقرى الأخرى التي لم يبعث إليها نبي يعني يسمون من أهل الفترة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن فهنا سؤال الأحمق الذي لا يعقل، المجنون لما فقد العقل، طبعا أنه غير مكلف، صح ولا لا؟ المجنون الذي فقد عقله بسبب أو لآخر غير مكلف، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار؟ هذا هو السؤال. الأصم الذي لا يسمع كيف تبلغ له الدعوة ولا يسمع، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار؟ هذا سؤال. الشيخ الهريم أيضا الذي فقد الذاكرة وفقد العقل ثم بعد ذلك جاءت الرسالة، فما تنفع معه الرسالة؟ هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار؟ وكذلك أهل الفترة كما قلنا الذين لم تبلغهم الدعوة ولم يشاهدوا نبيا. هنا الأحاديث، جاءت أحاديث تتحدث عن هؤلاء، تتحدث عن هؤلاء، عن الأصم يوم القيامة يقول يا ربي إني لم أسمع شيئا. يحتج وكداف على رسول يوم القيامة، بقى شيء أصم بدك يسمع، قل يا ربي إني لم أسمع شيئا، فكيف تلزمني؟ أنا لم أسمع شيئا، ولو كنت أسمع لاتبعت الرسول ولكنت من أخير الناس، هكذا يقول. ويأتي الأحمق أيضا ويقول يا ربي أنا لم أعقل شيئا، ويأتي الشيخ الخريف ويقول لم أفهم شيئا خلاص، وأهل الفترة يقول يا ربي أنا لم أرى نبي ولم أبعثني نبي ولم تبلغني دعوة، ولو بلغت الدعوة لكنت من أحسن الناس ومن أفضل الناس ومن أتقى الناس ومن أعبد الناس لك يا رب. فهؤلاء جاء في الحديث أن الله تعالى يمتحنهم يوم القيامة ويقول لهم فإن لو أمرتكم فهل تطيعوني، يأخذ عليهم الميثاق، هل إذا أمرتكم تطيعوني؟ فيقول نعم يا رب نطيعك، فيأمرهم بالدخول إلى النار، فيذهبون إلى النار فيجدون لها زفيرا وشهيقا فيرجعون، قل يا رب لا نطيق الدخول إليها، يا ربي أجرنا منها لا نستطيع. ثم يقول لهم عودوا إليها، ألم تأخذكم على العهد والميثاق؟ فيقول بلى يا رب، فيقول ارجعوا إليها، فيرجعون فيقول لا نقدر الدخول إليها. في الثالثة يقول الله تأدخلوها داخرين، فيدخلهم النار. قال صلى الله عليه وسلم لو دخلوها لأول مرة لكانت عليهم بردا وسلاما. إذنهم عصوا الله تعالى ولم يطيعوه، ابتلاهم الله تعالى وامتحنهم يوم القيامة فلم يطيعوه. يأتي هذا في أبناء المشركين الذين ماتوا دون البلوغ، واختلف العلماء في أبناء المشركين بالذات إلى أربعة أقوال على حسب الأحاديث الواردة في الموضوع. فبعض البعض قال إنهم من أهل الجنة لأنه وردت أحاديث، منها حديث الإسراء في رواية وهو في البخاري أن صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى السماء السابعة ومر بإبراهيم عليه السلام وجد معه الذراري الذرية الأطفال، سأل جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء أبناء المسلمين وأبناء المشركين. قالوا أبناء المشركين؟ قالوا أبناء المشركين. وكذلك الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يولد على الفطرة، إذن هو على الدين على الإسلام. وخلقت عبادي كل خلقت عبادي حنفاء، كلهم حنفاء أي مسلمين موحدين. فالذين قالوا بأنهم في الجنة استدلوا بهذه الأحاديث، والذين قالوا بأنهم في النار استدلوا بحديث آخر. صلى الله عليه وسلم سئل عن أبناء المشركين قال هم مع آبائهم، فقالوا إنهم في النار. طائفة ثالثة توقفوا لأنه جاء في الأحاديث آخر صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال الله أعلم ما كانوا يفعلون، ما كانوا سيفعلون يعني الله أعلم بما كانوا سيفعلون، وش كانوا غادي لو بقوا وعاشوا احتكموا وش الذي يعمل الخير ولا يعلم الشر، الله أعلم. فطائفة ثالثة من العلماء توقفوا لهذا الحديث. طائفة رابعة قالوا بأنهم سيمتحنون كما امتحن الأصم والأحمق والشيخ الهريم والذي لم تبلغه الدعوة. واستدل على ذلك بأنه في رواية في حديث أيضا أبناء المشركين دخلين في القسم هؤلاء أيضا ذكرنا عن قريب بأنهم يعني يمتحنون ويسألهم الله تعالى هل تتبعوني أم تتبعون آباءكم، فإن قالوا تبعوك يا رب فأمرهم بالدخول إلى النار، فإذا دخلوا فهي الجنة. ولعل أرجح الأقوال كما قال ابن كثير رحمه الله هو هذا القول لغادي يجمع بين الأحاديث، القول لغادي يجمع بين الأحاديث كلها نعمل بها كلها، وهذا هو المطلوب، وأن نقول أن الله تعالى سيمتحنهم يوم القيامة، لأن الحديث اللي قاله مع آبائهم قد يكون بعد الامتحان، الله أعلم بهم بما سيفعلون لا يدل على أنهم من أهل الجنة وأهل النار، أنهم من أهل الجنة بعد الامتحان. إذن هذا القول بأنهم سيمتحنون هو أحسن الأقوال وأولاها بالصواب، يعني أبناء المشركين أن الله تعالى سيمتحنهم يوم القيامة، أما أبناء المسلمين فباتفاق أنهم في الجنة، أبناء المسلمين الذين ماتوا دون البلوغ فهم في الجنة، هذا باتفاق. قال ابن كثير هذا القول الذي نجزم به، وأن أبناء المسلمين الذين ماتوا دون البلوغ هم في الجنة، بل يشفعون لآبائهم يوم القيامة كما جاء في الأحاديث. أما أبناء المشركين فإن الله تعالى يبتليهم ويمتحنهم ويختبرهم، فإن أطاعوه دخلوا الجنة وإن عصوه دخلوا النار. بقيت هنا مسألة ذكرها الحافظ ابن عبد البر كيعترض هو على هذا الامتحان، يقول هذا الامتحان يوم القيامة غير معقول، يقول بأن هذا تكليف، ويوم القيامة دار جزاء وليس الدار تكليف، اليوم القيامة دار جزاء وليس الدار تكليف. ثم إنهم يؤمرون بالدخول إلى النار، والدخول إلى النار فوق الطاقة، لا يستطيع الإنسان يدخل إلى النار، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني كأن الحافظ عبد البر رحمه الله أراد أن يرد هذا القول بأن الامتحان يوم القيامة غير ممكن، مش معقول، لأنه في تكليف، فرد عليه العلماء، لأن حينما تسمع الكلام هكذا ظاهريا تقول هذا صحيح، لأن ده يوم القيامة ليس دار التكليف إنما دار جزاء، ولكن قد يكون يوم القيامة دار التكليف، وأنه قد يرجى التكليف يوم القيامة في عرصات القيامة قبل الدخول إلى الجنة وقبل الدخول إلى النار. نعم بعد الدخول إلى الجنة والدخول إلى النار لم يبقى فيه تكليف، لكن في المحشر في عرصات يوم القيامة في الاجتماعات الكبرى في اجتماع البشرية قبل التقرير المصير إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهنا ممكن الابتلاء وممكن الامتحان. ألم يمتحن الله سبحانه وتعالى الناس جميعا حيث يأمرهم بالمرور على الصراط، وهو أدق من السيف، هو أمضى من السيف وأدق من الشعر، أليس هذا تكليف بالمستحيل؟ يأمرهم الله تعالى بالمرور على الصراط وهو بهذه الحال، يعني أمضى من السيف وأرق من الشعر، أدق من الشعر، وهو جسر فوق جهنم، كيف يمكن الإنسان أن يمر عليه؟ الناس لابد أن يمر عليه، كل الناس، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، هذه القنطرة فوق جهنم لابد أن يمر عليها كل الناس، مؤمن وغير مؤمن، مسلم وكافر، ويمرون عليها حسب أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر مسرعا، ومنهم من يمر مهرولا، ومنهم من يمر هكذا يمشي على، ومنهم من يسقط فيها ولا يسقط في النار إلا الأشقياء. إذن هذا أصعب من الأمر بالدخول إلى النار، المرور على الصراط أصعب وأعظم من، إذن القول بأن يوم القيامة ليس دار تكليف هذا قول غير مقبول، يعني وأن هذا ما يعارضه. ثم أيضا ما يؤيد القول بالتكليف أن الله سبحانه وتعالى يتجلى لعباده يوم القيامة ويكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء، فيرى الخلائق من جمال الله عز وجل وكماله ونوره ما لا يتصور، فيخر المؤمنون ساجدين لله سبحانه وتعالى، ويحاول المنافقون أن يسجدوا فلا يستطيعون، فتصفح ظهورهم، لا يستطيع أن يتقوس، لا يستطيع أن يبقى هكذا كالصخرة التي لا تقبل الانكسار. وهذا ما ذكر الله تعالى في القرآن: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق، يكشف الله عن ساق، هذه صفة من صفة الله، مثل العين واليد إلى آخره. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، ها هو تكليف، فيقال المؤمن اسجدوا لله فيسجد المؤمنون، فيحاول المنافقون أن يسجدوا فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، مش كل الناس لا يستطيعون، المنافقون خاصة هم الذين لا يستطيعون، أما المؤمنون سيسجدون لله. الحديث بين هذا، المؤمنون يسجدون والمنافقون لا يستطيعون، لأن تصفح ظهورهم فلا يستطيعون السجود. لماذا لا يستطيعون السجود؟ لأنهم لم يكونوا يسجدوا لله في دار الدنيا، حينما كان لهم الاختيار لم يسجدوا اختيارا في الدنيا، فلذلك لا ينفعهم ولا يمكنون من السجود يوم القيامة. إذن فالقول بأن التكليف يوم القيامة غير ممكن، فنقول إنه ممكن ولكن في عرصات القيامة قبل الدخول إلى الجنة وقبل الدخول إلى النار. الدجال عليه لعنة الله الذي سيفتن الناس في آخر الزمان، تكون معه الجنة والنار كما جاء في الحديث الصحيح، تكون معه الجنة والنار. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر المؤمنين أن يدخلوا النار لأنها ستكون بردا وسلاما، ولا يدخلوا الجنة لأن هي النار، يعني أن يخالفوه، أن يخالفوا الدجال، فإذا دخلوا النار فستكون عليهم بردا وسلاما. إذن فتبين من هذا على أن القول الذي نخرج به، وهذا كثير ما يقع السؤال عنه، هو مسألة أبناء المشركين وكذا أبناء المؤمنين، حين نقول أبناء المؤمنين هذا باتفاق أنه من أهل الجنة، لكن أبناء المشركين فقد تجد أحاديث يفهم منها أنه في الجنة. صلى الله عليه وسلم سئل قال من أهل الجنة، قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة والمولود في الجنة، يعني المولود الصغير في الجنة، بينما الحديث الآخر يقول مع آبائهم، الحديث الآخر يقول. إذن هذه الأحاديث متعارضة، يعني الجمع بينها، وهذا هو الطريق المثلى في الأخذ، لأن إذا كانت الأحاديث كلها صحيحة وكلها مقبولة فيجب العمل بها كلها ولا يجوز ضرب بعضها من بعض. ولذلك هيأ الله عز وجل جهابذة وعلماء يقومون بجمع الأحاديث والتوفيق بينها. الإمام الطحاوي رحمه الله عنده كتاب اسمه مشكل الآثار في جمع بين الأحاديث، يعني يجمع الأحاديث المتضاربة والمتعارضة، حتى إن أحد الأئمة كان يقول الإمام الدارقطني، يقول من قال إن هناك معارضة بين أحد الآخر فليأتني به أجمع له. لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت الأحاديث كلها صحيحة، ولا يمكن أن يكون هناك تعارض بين كتاب الله، بل إن أوله يصدق آخره وآخره يصدق أوله، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولكن العلماء يقول حتى عن القرآن لا يمكن الإنسان أن يأخذ حكما من القرآن حتى يتصفح القرآن كله وينظر فيه من أوله إلى آخره، هل يستطيع أن يأخذ بحكم بالقاعدة؟ أما أن يأتي إلى آية ويأخذ منها الحكم ويترك الآيات الأخرى، هذا أمر ليس من وظيفة العلماء وليس من وظيفة أهل التحقيق، بل من وظيفة أصحاب البدع وأهل الأهواء الذين يأتون يحرفون النصوص. أما العلماء وعلماء والأئمة الصالحون والفقهاء لا بد أن ينظروا في القرآن كله ويتأملوه ليأخذوا منه حكم، ينظروا في الآيات ويجمعوا الأخوات، حينئذ يمكن أن. ولذلك العلماء أيضا في الحديث جاءوا وضعوا الأبواب، وضعوا الأبواب وجمعوا كل الأحاديث اللي كتكون كتتعلق بذلك الأحكام وضعوها في باب، فأنت ما عليك إلا أن تأتي إلى الباب وتبحث الأحاديث يعني في ذلك في ذلك الباب. تقيل مرة واحد من كان يلقي دروس، يلقي درس يعني من الكتاب هكذا، فقال لهم يعني متعلق بالبسملة في الفاتحة، واش نقول بسم الله الرحمن الرحيم اللي كنا كنصلوا ولا ما نقولوش؟ فيعني قرا الصفحة الأولى أنه فيه باب قراءة الفاتحة، وبدأ يذكر الأحاديث التي تدل على قراءة الفاتحة وأن أمل القرآن إلى آخره، قراءة البسملة عفوا، قراءة البسملة في الفاتحة وأن أمل القرآن إلى آخره، حتى خلص كمل وقلب الصفحة كيجبر على الباب وعدم قال لهم لا كاين ايه، كاين احاديث اخرى كتقول ما كاينش قراءه الفاتحه. اذا قريت الصفحه الاولى، بينما هو باب واحد في الحقيقه، كان اولى به ان يقرا الباب كله حتى يعرف النتيجه. اما تقول الناس ان لا بد من قراءه البسمله لانها ايه من القران والرسول صلى الله عليه وسلم امر بها وكذا وكذا وكذا، والناس ما ناخذ الحكم انه لا بد من قراءه الفاتحه، فاذا بين نقلب الصفحه فنجواب وعدم قراءه الفاتحه، كان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاه بالحمد لله الى لا، مشي هكذا، لا بد الإنسان يبحث الموضوع كامل عاد يخرج به نتيجة. إذن الخلاصة القول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أن الله تعالى لا يعذب حتى يقيم الحجة. وهنا كيدخل شنو هو الذي الذي يمكن أن يقول أن لم تبلغ الدعوة، شكون هو؟ الأصم والأحمق والشيخ الهرم وأطفال المشركين أيضا وأهل الفترة حتى في عصرنا هذا، عصرنا هذا، رغم أن عموم الدعوة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عالمية، لكن أكيد أنه بعض الناس ما بلغتهمش الدعوة أو بلغت بطريقة مشوهة. فالذي لم تبلغه الدعوة من الكفار في عصرنا هذا، كثير من الناس يعيشون في البوادي ولا يعرفون عن الإسلام شيء، ما سمعوا لا من قريب ولا بعيد ولا وما قال لهم أحد شيء، هل تحكم على هذا بأنهم من أهل النار؟ لا. شنو تقول فيه؟ هذا يمتحن الله تعالى يوم القيامة إن مات على تلك الحال. الله أعلم بما كان سيعمل لو بلغته الدعوة. إذن هنا مسؤولية المسلمين في تبليغ الدعوة، في تبليغ الدعوة إلى الناس ورسالة وتبليغ رسالة الإسلام. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالله تعالى رحيم بالناس لا يعذب، والله تعالى منزه عن الظلم، فحتى يقيم الحج على الناس، فحينئذ يكون الإنسان أمير نفسه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.